إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ذكر المصنف في كتابه بلوغ المرام حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمى أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. وبينا أن الحديث يدل على مشروعية تخفيف الإمام للصلاة، وأن المراد تخفيف لا يخل بأركان الصلاة ولا واجباتها ولا سننها، وأن التطويل المذموم هو التطويل الذي يكون أكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فلا يلتفت إلى غلو غال ولا إلى تقصير مقصر. وفي الحديث بيان علة الأوامر والنواهي، وفيه أيضا جواز حضور الضعيف والسقيم للجماعة. وفي حديث الباب من الفوائد مراعاة أحوال الضعفاء في الصلاة، ففي غير الصلاة من باب أولى أن تراعى أحوالهم. واستدل بالحديث على أن الجماعة ليست شرطا في صحة الفريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. لكن قد يراد بهذا اللفظ النافلة دون الفريضة. وفي بعض الألفاظ: فليطول ما شاء، مما يدل على جواز التطويل في كل الأركان، مما يشمل الجلوس بين السجدتين وحال الاعتدال من الركوع، خلافا لبعض الفقهاء. واستدل بعض الفقهاء بهذا اللفظ على جواز تطويل الصلاة ولو خرج الوقت، لقوله: فليطول ما شاء. ولا يصح هذا الاستدلال لما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. ولم يذكر في حديث الباب هل هي صلاة نافلة أو فرض، وحذف المتعلق في الشرط يفيد عمومه، فيشمل النهي عن التطويل في النافلة كما يشمل النهي عن التطويل في الفريضة. واستثنى جماعة من الحديث ما لو علم الإمام رغبة المأمومين في تطويل الصلاة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كما قرره علماء الأصول. ثم ذكر المصنف حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنهما أنه قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وعمرو بن سلمة الجرمي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤم قومه في زمانه، واختلف في قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزل رحمه الله ورضي عنه البصرة في آخر عمره. وأما أبوه فصحابي ولا شك، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الباب من الفوائد مشروعية الرحلة في طلب العلم، كما رحل أبوه رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية الأذان، وأنه فرض كفاية، لقوله: ليؤذن أحدكم، لأن الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر يفيد الوجوب، وهو فرض كفاية لقوله: أحدكم. وفي الحديث أن الأحق بالإمامة هو الأكثر قرآنا، يعني الأكثر في حفظه للقرآن. واستدل بالحديث على تفضيل الإمامة على الأذان، لأنه اشترط في الإمامة شروطا ولم يشترط في الأذان مثل تلك الشروط. وفي الحديث من الفوائد جواز إمامة المميز بالبالغ، كما قال الشافعي خلافا لمالك، وقال أحمد وأبو حنيفة تجوز إمامة المميز للبالغ في النوافل دون الفرائض. وقوع الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم استدل به كثير من الأصوليين على جواز الفعل، ويقولون عنه قاعدة إقرار الله للفعل في زمن النبوة يدل على جوازه. وعموم حديث الباب يشمل النوافل والفرائض، خصوصا أن الأذان إنما يكون في الفرائض. وفي حديث الباب من الفوائد أيضا صحة إمامة المتنفل بالمفترض، فإن المميز إنما يصلي متنفلا ولم تجب الصلاة عليه بعد. وفي الحديث فضيلة حفظة كتاب الله وفضيلة تقديمهم، واستدل بالحديث على أن ابن ست قد يكون مميزا، مما يدل على تعليق التمييز بالقدرة على الخطاب ورد الجواب، كما هو مذهب بعض الأصوليين. وجماهير الأصوليين على أن التمييز يكون ببلوغ 7 سنوات. ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوى فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. وقوله أقدمهم سلما أي إسلاما، والتكريمة البساط ونحوه مما يختص به صاحب المنزل، وقيل الوسادة. وفي الحديث استحباب تقديم الأقرأ على الأفقه، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد خلافا للشافعي ومالك، فإنهم قالوا يقدم الأفقه على الأقرأ. وقد بين حديث وليؤمكم أكثركم قرآنا أن المراد بحديث الباب هو كثرة المحفوظ من القرآن لا حسن الصوت به. والحديث دليل على أن المعيار الثاني في اختيار الإمام هو العلم بالسنة، ويحتمل أن المراد بذلك كثرة حفظها قياسا على القراءة، أو فهم أحكامها، وهو المختار عند الجماهير لاحتياج الإمام لأحكام الصلاة. وقوله أقدمهم هجرة أي السابق لغيره بالهجرة من بلد الكفر لبلد الإسلام، وقيل المراد تقديم أولاد المهاجرين على غيرهم. وفي الحديث أنه إذا تساوى اثنان في القراءة والعلم بالسنة والهجرة رجح أحدهما في الإمامة على الآخر بتقدم إسلامه أو بكبر سنه، مما يدل على فضيلة الإمامة وعظم أجر الإمام وتشاح الناس عليها رغبة في الثواب المرتب عليها. وفي الحديث أن صاحب الولاية العامة مقدم على غيره في الإمامة للصلاة، وأن صاحب المنزل والعمل مقدم على غيرهما إذا صلوا في ملكهم، ولو كان غير المالك أكثر قرآنا وأعلم سنة. وفي الحديث أنه إذا حضر سلطان عام ومالك خاص لمنزل، فإن الفقهاء يقولون يقدم صاحب السلطان العام لأن ولايته عامة، ولأنه أدخل في قوله سلطانه في قوله سلطانه، بخلاف المالك. وهل يستحب لصاحب المنزل أن يأذن لمن هو أفضل منه بالتقدم للإمامة؟ قولان للفقهاء، لعل مبناها على قاعدة الإيثار بالقرب. وفي الحديث تحريم جلوس الإنسان على فراش غيره إلا بإذنه، مما يدل بطريق القياس على تحريم الانتفاع بملك الغير ما لم يأذن المالك. وفي الحديث دليل على أن الإمام الراتب أولى من غيره بالإمامة إذا ولي من السلطان، وكذا عند الأكثر إن ولي من جماعة المسجد، ولو كان غيره أقرأ أو أفقه منه، لأن الإمام الراتب في سلطانه، ويقاس على الإمامة بقية الأعمال والولايات فيولى فيها الأفضل. ولم يذكر في الحديث الأورع، والجمهور على أنه أولى، وحكي الإجماع على كراهة الائتمام بالفاسق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.